الإمام مسلم، التعريف به من الناحية الشخصية والناحية العلمية وبآثاره ومصنفاته المطبوعة على وجه السرعة والعجلة، وإلا فالمقام يطول ولا تتحمل هذه الدروس هذه الإطالة. وفي الدرسين القادمين أو الثلاثة دروس سأعرف إن شاء الله تعالى بصحيح الإمام مسلم وأبين منهجه فيه، مركزا على صنعته الحديثية إن شاء الله رب العالمين، وذلك ليكون بمثابة التقديم للقراءة من صحيح الإمام مسلم مع شرح الإمام النووي رحم الله الجميع. الإمام مسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم ابن كوشاذ، أبوه الحجاج كان من المشيخة ومن أهل العلم، وكان يعتني بالطلبة، والإمام مسلم من نيسابور، ونيسابور بلدة قديمة موجودة في زمن اليونان، وسميت بنيسابور نسبة إلى قصب السكر الذي كان فيها قبل أن تبنى، وهي بلدة تقع بين مشهد وهراء، وهي اليوم من مدن إيران. فمشهد في إيران وهراء في أفغانستان، والأصل في أفغانستان أنها مدينة من مدن إيران وانفصلت عنها على إثر عهد أبرم بفرنسا سنة 1690 للميلاد. فإمامنا وشيخنا وأستاذنا أبو الحسين من إيران، وإيران إلى غاية القرن العاشر الهجري كانت من معاقل أهل السنة، وإن الحديث كالشجرة جذوره وأصوله في مكة والمدينة، ونقلت هذه الشجرة إلى العراق فأثمرت أو أنبتت الورقة فحسب في البصرة والكوفة، ثم نقلت إلى ما وراء النهر وأثمرت وأينعت وقمت الثمار في خراسان. فكان الأئمة أئمة أهل الحديث وعلى رأسهم الشيخان الجليلان العظيمان المبجلان الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري من بخارى، والإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج من نيسابور. استوطن الإمام مسلم نيسابور وسكن في أعلى منطقة في هذه المدينة، وتسمى هذه المنطقة بزنجار، فكان سكنه فيها. وولد الإمام أبو الحسين على الراجح من أقوال أربعة سنة 206 للهجرة، وقيل سنة 201 للهجرة، وذكر هذا القول الذهبي في العبر، وتابعه عليه ابن العماد الحنبلي في كتابه شرارات الذهب. وحجة هذا القول انهم قالوا ان مسلما مات وعمره 60 سنة، وقد اجمع المؤرخون ان وفاة الامام مسلم كانت 62 و200 للهجرة، فعليه فيكون مسلم رحمه الله قد ولد 222 للهجرة، وهذا قول مرجوح وليس براجح على ما سيأتي إن شاء الله. وقيل إنه ولد 203 للهجرة، وقيل أنه ولد 105 للهجرة، والقول الأخير هو الراجح، إذ أن أصحابه والمعتنين به نصروا أن الإمام مسلم مات عن 55 سنة وليس عن 60، ومات 262، فيكون رحمه الله قد ولد 206 للهجرة، وهذا أرجح الأقوال، واختاره من اعتنى بالإمام مسلم كالإمام الحاكم وابن الصلاح رحم الله الجميع. الإمام مسلم بقي في بلدته، والله أنه نشر على دين وتقوى، وأن أباه اصطحبه إلى الكتاب فبدأ بحفظ القرآن على ما كان عليه متعارفا في ذاك الزمان. إذ أن أباه كان من المشيخة، وكان يعلم الصبية، فإنه وإن لم ينقص المترجمون على ذلك أولى من هذه العناية، لما اجتمع عنده من دين وعلم ومشيخة. وكان الإمام مسلم تاجرا، كان بزازا يبيع الأقمشة، وكان له محل في خان فتش في نيسابور، وكانت تجارته لا تحسنه عن طلب العلم. فقال الحاكم حدثني أبي قال رأيت الإمام مسلم بن الحجاج يحدث في حانوته، وكان تام القامة أبيض الرأس واللحية، على رأسه عمامة ذو أبتاها مرقيتان بين كتفيه. فنأخذ من هذه الرواية أن مسلما كان شديد العناية بالحديث وبالتحديث حتى في متجره، ونأخذ منها وصفا لهيئته، فكان طويل القامة أبيض الرأس واللحية محكما، وكان من عائلة غنية، وكانت له أملاك وضياع في نيسابور في محلة منها تسمى بأستواء، وقد أحسن رحمه الله لما اشتغل التجارة، ولما اختار كونه بزازا، إذ أن نيسابور كانت آنذاك مشهورة ببيع الثياب، حتى أن من كتب عنها من المؤرخين والجغرافيين قالوا كانت نيسابور كان أهلها يبيعون فاخر الثياب وكان يشتريها البنوك في بلاد الشام وكان يطلبها الكثرة من سائر البلدان وكانت بلدته كما قال الإمام الذهبي في كتابه الأنصار في كتابه الذي صنفه في أخبار الأنصار قال رحمه الله كانت بلاد السنة بلاد العوالي والسنة وقال عنها الياقوت في معجم البلدان وجد فيها معالم الفضلاء كيف لا وكبار الأئمة منها وبلا شك أن الإمام مسلم رحمه الله قبل أن يأخذ العلم من غير بلدته طاف على أهل بلده وأخذ منهم وتلقى عنهم وممن أخذ عنه في بلدته وكان أول سماع له الإمام يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري وكان أول سماع له كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى سنة 18 و200 أي كان سنه آنذاك 12 سنة فبدأ الإمام مسلم بالأخذ والجثو على الركب بين يدي العلماء وعمره 12 سنة ووفق الله له هذا العالم الكبير يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري وكان هذا الإمام قد لازم آمنا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه الموطأ فوضع الموطأ للإمام مسلم عن مالك من خلال هذا الشيء وكان الإمام مسلم أن ينفرد برواية يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري في الموطأ وأراد من علي في هذا المقام أن أشير إلى أن يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي هو غير يحيى بن يحيى الليثي الذي اشتهرت رواية الموطأ من خلاله والذي قد طبع الموطأ اليوم بمرجعه والذي شرح الأئمة وعلى رأسهم الإمام الكبير ابن عبد البر في كتابيه النافعين الجليلين التمهيد والاستذكار شرح الموطأ بروادة الليثي والتمهيد فمن أراد أن يجمع رواية التميمي النيسابوري بالموطأ فعليه بصحيح الإمام مسلم مع أن مسلما رحمه الله قد روى الموطأ من روايات عدة وقعت له في صحيحه عن غير هذا الشيخ من مثل خلف بن هشام وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن مسلم القعنبي رحمه الله الجميع وبلا شك أن مسلما أخرج عن الأئمة الذين كانوا في بلدته في بداية سنه أو في بداية طلبه من مثل حقر راهوي وقتيبة بن سعيد ثم رحل الإمام مسلم سنة 19 و200 إلى الجزيرة حاجة فسمع بمكة من عبد الله بن مسلم القحطاني، وعبد الله بن مسلم القحطاني أكبر شيخ للإمام مسلم، وأن مسلما طلب العلم في سن مبكرة وقعت له رواية عن مشايخه في صحيحه، ووقع في صحيحه أيضا رواية له عن هرم الوسطى. وعلى إسناده في بعض الأحاديث، فكان في بعضها بمثابة الشيخ لشيخه الإمام البخاري. فروى مسلم عن بعضهم مباشرة، وروى البخاري عن بعضهم بواسطة. فكان رحمه الله بمثابة الشيخ لشيخه إمام الدنيا أبو عبد الله البخاري رحمه الله. وسمع في مكة من الإمام الجليل سعيد بن منصور، وسمع في المدينة من تلاميذ الإمام مالك، وسمع من إسماعيل بن أبي وهب، وما طال مقامه في مكة المدينة، ورجع إلى بلاده مارا بالكوفة، والتقى بالكوفة بالإمام أحمد بن يونس وعلى إسناده في الأخذ عنه، وترتب على مكة، وكانت له رحلات جميلة وصفها المصطلح بقوله الواسعة، فطاف الأرض ووصل إلى المراكز العلمية الشهيرة، فزار المطرة وأخذ منها عن شيخها وهو أعلم الناس بالمصريين علي بن نصر الجهضمي، وزار بلخ أو بلخ، وخطها في الرحلة مع رفيق له اسمه أحمد بن سلمة، وكانت زيارته لقتيبة بن سعيد على وجه الصدوق. ثم رحل إلى قريب وترتج عليها كثيرا، وأخذ من شيخها ومقدمها الإمام أبو زرع الرازي. هذا الإمام لما زار بغداد ونزل عند الإمام أحمد، كان الإمام أحمد يدرك السنن والنوافل لكي يذاكر أبا زرعة للحديث، فأخذ عنها، فأخذ فيها عنه، وكان له فضل عظيم عليه، وعرض عليه صحيحه قبل أن ينشره وقبل أن يقرأه، وما قال له صحيح أبقاه، وما أشار عليه بضعفه حدثه. فللإمام أبو زرعة الرازي فضل عظيم، وله أثر مشكور، على له يد سابرة على طلبة العلم الذين يقرؤون صحيح الإمام مسلم إلى قيام الساعة. وزار بغداد وقرأ فيها عن إمام أهل السنة، التقى فيها بإمام أحمد بن حنبل، وسأله عن مشكلات، وألف فيها كتابه سؤالات الإمام أحمد بن حنبل. من خلال هذه الإقلاق الذي طوف فيها الأرض شرقا وغربا أخذ عن مشايخ كبر وصار لهم أثر عظيم عليه من الناحية العلمية والدروية، وقد روى على ما ذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال عن 219 شيخا. في الصحيح العهد والمتأول تراكم هؤلاء المشايخ يجب أن 80 منهم أو ما يزيد ذكرهم الإمام الذهبي في كتابه تذكرة الفطر، فكانوا أئمة الدنيا آنذاك وكانوا حفاظا، وكان الواحد منهم في مثابة الجامعة، وكانوا في تراجمهم يجب أن تدلهم ثقات، وأن كثيرا منهم من أهل الصلاة والعبادة. وفي هذا ولهذا أثر عظيم على الإمام مسلم من حيث الصلاة ومن حيث العلم وسعة الرواية. وإن كان العلماء يمدحون بعد وفاتهم فالإمام مسلم مدحه كبار أئمة الدنيا في حياته وهو شاب صغير. قال عنه شيخه إسحاق، وما أدراك ما إسحاق، وهو شاب أمرد صغير، قال إن عاش هذا فأعجب كيف يكون. وكان أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي يقدمانه ويعترفان بفضله وهو في مرحلة الطلب والأخذ رحمه الله تعالى. كيف لا وقد جمع ما جمع من العلم والخير والفضل، فكان عاليا الهمة مخلصا لله في طلبه، صريحا صادعا بالحق من غير مواردة. فقد مات رحمه الله على إثر غمرة فكرية حصلت له على إثر مجلس عقد وسئل عن حديث فلم يعرفه، فدخل بيته وطلب من أهل بيته أن يدخلوا عليه، وكان معهم سلة الثمر، فكان يأكل ويبحث حتى أذن الفجر فلم يجد الحديث، فمات غرما وسمدا. مات غرما وسمدا من حديث لم يعثر عليه. انظروا إلى همته، وانظروا إلى خطواته ورحلته رحمه الله. كان لبعض مشايخه أثر عظيم عليه، ومن بينه عبد بن حميد، فكان يزوره في بيته إذا أنه كان من أهل بيته. وكان عبد بن حميد الإمام الحافظ معجبا به، وأمر ابنه محمد أن يدرس ويتلمذ على الإمام مسلم. فكان مسلم إماما شيخا وتلميذا في بيت أبي الحميد. وكتب كتابه الطبعات في بيته. فقد نظرت بنسخة خطية تركية يقول فيها الإمام مسلم يعني بالسند إلى عبد الى محمد بن عبد بن حميد قال ألا مسلم كتابه هذا في بيتنا. وكانت له صلة وثيقة بإمام الدنيا الإمام البخاري مع أنه لم يروي عنه في صحيحه. ما روى مسلم عن البخاري قط في صحيحه. ووقع وهم للسيوطي في تدريب الراوي وتبعه عليه الشيخ احمد شاكر في طريق الحديث وذكروا ان روايه وقعت لمسلم عن البخاري وهذا امر غير صحيح. كان يساله عن المشكلات وصار رايه وكان يسال عن العلل وكان يجيب ويقر بها كانه يقرا قل هو الله احد. وسأله عن بعض الاحاديث وكان يظنها مسلم انها ليست معلمه فاخبره الامام البخاري ان لها عله خفيه. فبكى الامام مسلم من حرصه واخلاصه في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له قبل رأسك يا أستاذ الأستاذين يا قبول الحديث في علله أكبر بما علته. وقال خرج لما جاء المخالفون ليس يقول خرج الناس على مرحلتين أو ثلاثة وما بقي أحد فيها ليستقبل هذا الإمام. ولو أن كتب الإمام مسلم المفقودة عثر عليها لغرض الظن أن له عنه روايات عديدة ولا سيما في كتابه أوهام المحدثين. الإمام مسلم يبنى أبا الحسين ذكر ذلك أبو أحمد الحاكم عن تلميذه مكين بن عبدان. والظاهر أن مسلما أبو الحسين بلا حسين. فقال القيامي أو القيامي في كتابه ما لا يسع المحدث ذكره لم يعقب عن مسلم وعبارته ليست دقيقة والأدق منها ما ذكره الحاكم قال لم يعقب ذكرا. والظاهر من قصته لما سئل عن الحديث ودخل البيت وأتى بسلة التمر وأشعل المنديل وقال لمن في البيت لا يدخل أحد عليه الظاهر أن له ذرية من البنات والله تعالى أعلم. افتخر الأئمة للإمام مسلم وأثنوا عليه كثيرا وحاول كل صاحب مذهب أن يضمه إلى مذهبه. فقال بعضهم عن مسلم إنه شافعي المذهب مع أنه والبخاري لم يروي ولو حديثا واحدا عن الشافعي في صحيح فلا ذكر للامام المحقق ابن ادريس الشافعي في الصحيحين. وقال بعضهم انه حنبلي ونصف على هذا ابن القيم في كتابه الاعلام الواقعي فحتى مسلما وابا داود من اصحاب الامام احمد وكان رحمه الله تعالى دقيقا وهما بحق وحقيقه من اصحاب الامام احمد سالاه ولكل واحد منهما اسئله لنفس الامام احمد ومسائل ابي داود لاحمد مطبوعه اما مسائل مسلم لاحمد مفقوده لم يعثر لها على اثر. وترجمه ابن ابي يعلى اي ترجم مسلما في كتابه لطبقات الحنابله وسمعه العلمي في كتابه المنهج لاحمد في تراجم اصحاب الامام احمد ووضع لبعض المالكيه ممن فرقت في الاحاديث المسلسله حديث مسلسل بالائمه المالكيه الى الامام مسلم فضرب بعضهم ان مسلما مالكي المذهب ولو جاءت المذهبيين ان يأتوا الائمة السابقين ممن سبقوا اصحاب المذاهب الى مذاهبهم تفعلوا وفيما رحمه قد نسب عيسى بن مريم والمهدي الى مذهب الامام ابي حنيفه فقال بعضهم انهما لما يبعث المهدي وينزل عيسى يحكمان بمذهب الامام ابي حنيفه ومن قال ان مسلما شافعي المذهب اعتمد على التقويدات الموجوده في صحيح الامام مسلم فمن تامل التقويدات الموجوده في صحيح الامام مسلم فانه يعلم علم اليقين ان صاحبها شافعي المذهب والمشهد والصلاه ان هذه التقويدات وضعها الامام النووي وألف مسلم صحيحه عريا عن أي جهة وإنما اكتفى بالكتب الكاملة كالصلاة كالطهارة فيدخل كل أحد الطهارة اشرب فيها بعضا من غير التجويدات الموجودة في أثناء الكتاب فإن علمنا ذلك علمنا بيقين أن مسلما رحمه الله ليس شافعي المذهب وإن وافقت اجتهادات الشافعي أو أحمد أو مالك فإنما يكون هذا على اختيار ودليل لا تقليد وقد قبلت مسائل كثيرة للإمام مسلم له فيها اختيارات وأقوال فهو إمام للأئمة الكبار له اختيارات خاصة به وليس متمهدا لأي مذهب من المذاهب ومن عزاه لمذهب فهو مخطئ أما عقيدته فعقيدة الإمام مسلم عقيدة سلفية خالصة يظهر ذلك من الاحاديث التي اتقاها ووضعها في كتاب الايمان وهو القائل مقوله فنشرحها ونسير في بيانها والدروس القاتمة في تفصيل لها. قال رحمه الله: ما وضعت شيئا في كتابي لهذا إلا بحجة، وما تركت شيئا فيه إلا بحجة. فالأشياء الموجودة في الصحيح ليست أبدا ثم ذكر أبو عثمان الطاهوري في كتابه عقيدة أهل الحديث عن قتيبة بن سعيد قال: أن من أحب، وذكر أئمة أهل السنة، قال فهو من أهل السنة. قال أبو عثمان الطاهوري على إثر قولة قتيبة بن سعيد قال: وأنا أزيد أن من أحب فلانا وفلانا وأبدى أسلما من بينهم فقال فهو من أهل السنة. فحكم الإمام مسلم علامة من علامات أهل السنة، لأن عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد نقل الشيخ الهلالي في كتابه المنية ونظر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة آثار حسنة، حسنة المعنى عن مسلم يثبت فيها الاستواء ويثبت فيها كثيرا من الصفات. فإذا الإمام مسلم خلفي العقيدة مجتهد في الفروع، لا ينتمي لأي مذهب من المذاهب المشروعة، وإن أخذ عن بعض أصحابها كالإمام أحمد، وبمجرد الأخذ لا تصح النسبة. فمن المعلوم أن الشافعي أخذ عن مالك، ولا يقال عن الشافعي أنه مالكي. وهكذا هذا غريب من خلق عن الإمام مسلم. أما مدح الأئمة له وثناؤهم عليه فكثير، ولا يرفع هذا الثناء كثيرا من قدره، لأن بعض الناس إن أثنى على إمام كإمام مسلم فهو يرفع نفسه بهذا الثناء ويعلن أنه محب لإمام مثل هذا الإمام، وأنه بالتالي بعيد عن غير مذهبه وغير مشربه. أما مؤلفات الإمام مسلم فكثيرة وجليلة، ويا للأسف كثير منها في عداد الضائع والمفقود، وربط اسم مسلم بصحيحه، وتروى الثناء عليه من خلال صحيحه، وسنأتي على ذكر السماع المنهجية في الصحيح فيما بعد إن شاء الله. وسنقرأ الصحيح وشرح الإمام النووي بعد درسين أو ثلاثة، ولذا أطلب من إخواني أن يقرأوا المقدمات التي كتبها النووي على شرح صحيح على شرح صحيحه على شرح صحيح مسلم. وأقرأ الآن عليكم ترجمة موجزة جدا كتبها النووي لمسلم في مقدمة الصحيح. قال رحمه الله: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري نسبا. قال ابن الصلاح: هو قشيري من مواليهم. واحتملت الاهاليه في السير انه من الموالي او من الكسيين. قال ابن الصلاح: هو قشيري من انفسهم. واحتمل التعبير والخير. ورجح الجهني في رحلته انه من الموالي وليس من انفسهم. والصحيح ان مسلما قشيري بالولايه وليس من انفسهم. قال النووي: هو ابو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري نسبا النيسابوري وطنا عربي صليبة، وهو احد اعلام ائمة هذا الشأن وكبار المدربين فيه واهل الحفظ والاتقان والراحلين في طلبه الى ائمة الاقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند اهل الحفظ والعرفان، والمرجوع الى كتابه والمعتمد عليه في كل الازمان. سمع بخراسان من يحيى بن يحيى النيسابوري على ما ذكرنا، واسحاق وغيرهما، ومن راي محمد بن مهران الجمال للجيري، وابا غسان الاسماعيلي، وغيرهما، وبالعراق احمد بن حنبل وعبد الله بن مسلم القعنبي، اول من التقى عبد الله بن مسلم بمكه، ثم سمع منه بالكوفه، وغيرهما، وبالحجاز سعيد بن منصور وابا مصعب الزهري وغيرهما، وبمصر عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى وغيرهما، وخلائق كثيرين. وسمع بالشام، فترجم له المعتاد في تاريخ دمشق من كبار ائمه عصره وحفاظه، وفيهم جماعات في درجته، منهم ابو حاتم الرازي قرينه وهو عنه، وبشر بن هارون، واحمد بن سلمه رفيقه في الرحلة، وأبو عيسى الترمذي صاحب الجامع صاحب الشعر، وأوى عنه حديثا واحدا، ونقل عنه نقل أبو عيسى عن مسلم من كتاب الكلى والأسماء في جامعه مرة واحدة، وأخذ مسلم عن الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن زهران أبو محمد الدائري صاحب السنن المشهورة، وروى عنه نحو 70 حديثا، وثلث هذه الأحاديث موجودة في الإسناد والمتن في السنن في سنن الدائري. وممن روى عن مسلم وروى مسلم عنه امام الائمه ابن خزيمه. فذكر النووي في ترجمته وابو بكر بن خزيمه ويحيى بن صاعد وابو عوان الاستفراريني واخرون لا يحتوون، والف الامام المقدسي جزءا تبعا في تلاميذ الإمام مسلم ممن وقعت له رواية عنهم إلى مسلم وهو قلة.
قال النووي رحمه الله وصدر مسلم رحمه الله في علم الحديث كتبا كثيرة، منها هذا الكتاب الصحيح الذي من الله الكريم وله الحمد والمنة والنعمة والفضل والمنة به على المسلمين، وأبقى لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين، ومنها كتابه المسند الكبير على أسماء الرجال، هذا أصل غاية، ومنها كتاب الجامع الكبير على الأبواب، وهذا مفهوم الغاية أيضا، ومنها كتاب العلل فهو كذلك، ومنها أوهام المحدثين وهو كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومنها كتاب التمييز، وبقيت منه قطعة يسيرة جدا ناقصة الأول في دار الكتب الظاهرية وطبعت ويأتي الكلام عنه، ومنها كتاب المخضرمين، ونقل جملة لا بأس منه الحاكم النجاروني في كتابه معرفة علوم الحديث، نقل كتاب مسلم المخضرمين جملة لا بأس فيها. قال الحاكم أبو عبد الله حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال سمعت أحمد بن سلمة يقول رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما، وفي رواية في معرفة الحديث قلت أي النووي، ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أودعه في أساليبه وترتيبه وحسن سياقته وبديعة طريقته من نتائج التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والعجوبات والنقائص الظاهرات والخفيات، علم أنه إمام لا يلحقه من بعده من عصره، وقل من يساويه بل من يجانيه من أهل وقته ودهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأنا أقتطر من أخباره رضي الله عنه على هذا القدر، فإن أحواله رحمه الله ومناقبه لا تستقصى لبعدها عن أن تحصى. هذه ترجمة الإمام النووي للإمام مسلم رحم الله الجميع. أما كتب الإمام مسلم فقد ضاعت مما ضاع من تراثنا، ولم يبق لنا منها شيء إلا تنزل يلبس، ولا ندري فالأيام خبالة ولعلها تفاجئنا بأشياء ما كانت في الحسبان، ولعل بعض الدور الذي يجعل مخطوطات وتجعل انتصارات لعل مع مرور الزمان يظهر فيها شيء من هذه الاشياء. وقول على الامام مسلم سته من الكتب مع صحيحه، وهذه الكتب اولاها الكنى والاسماء، طبع في مجلدتين هذا اولاهما، ونال محققه الدكتوراه في تحقيقه. والإمام مسلم من نيسابور، وأهل نيسابور أهل سياسة وطوف رشيد في المطعم والملعب والتصريح، فكتبه وحدة واحدة يكمل بعضها بعضا. وكتب الإمام مسلم في صدر الحديث لا يستغني باحث عنها، كتبها مسلم متمما جهود من سبق جهه، وكتبها على اثر السماع والروايه الميدانيه. فهذا الكتاب جمع فيه اسماء رواه الاحاديث ورتبهم على الكلى، ورتب الكلى على الحروف، والحرف الاول هو فقط الذي يرتب في هذا الكتاب، فتجد اول اسحاق ثم تجد بعده اول ابراهيم، وابراهيم قبل اسحاق الترتيب، فمرتب على الحرف الاول، ويبدا بكنيه الصحابي ثم التابعي ثم مشاهير رواه الحديث. وهو ليس محصورا في زمن، وانما يمتد من الصحابه الى عصر تاريخه. قال غير واحد لمن ترجم لمسلم وذكر فيه جرحا وتعديلا، قلت نظر في الكتاب وقرأته ترجمة فما وجدت فيه تعديلا قط، ولا يوجد فيه إلا الجرح. وتكلم في 98 على وجه العبد والضبط بالقدح في هذا الكتاب، وحرص علماء الجرح والتعديل على آرائه في هؤلاء وغيرهم، فوجدنا أن الذهبي والمهدي وغيرهما من المتأخرين ينقلون أحكام الإمام مسلم، والإمام مسلم بحكمه على الرواة من المعتدلين، فهو ليس من المتشددين ولا من المتساهلين، فحكمه يحتج به ويعتبر. وذكر فيه كلا من عرف أسماؤه وأخبر منه، أو أخبر فيه كلا من لم يعرف اسمه، وألف شيخ البخاري كتابا تبع في آخر التاريخ الجليل اسمه الكلا، انتصر فيه على ذكر من لم يعرف له اسما من الرواة. فكتاب مسلم يصنع كتاب البخاري رحمه الله الجميع. هذا الكتاب وهب فيه ثم ذلك كئيبا فكان به ناقضا ونقل منه على ما ذكرنا الأئمة. وأكاد أقول أن جميع الشاهدين المولودين في كتاب الكلى في الإمام مسلم نقلهم ابن عساكر في طريق دمشق. وقد اقتنع به العلماء فرددته حافظ المغربي المتأخر اسمه الوحشي فرتب الكتاب على اسماء على الحروف الكتاب رتب الكلى هو رتب الكتاب على الاسماء وذكر بعدهم كلاهم هذا الكتاب ظهر في المكتبات على هيئتين على هذه الهيئة من مطبوعات الجامعة الإسلامية بتحقيق الأستاذ عبد الرحيم القشقري وهو مذكور بخير وبدقة وضبط ولكن كتابه لعله لم يصححه مليء بالسقط والتحريفات والتصحيحات بحيث لا يعتمد عليه. وقد قابلت الإجابة على نسخة خطية مذكورة من خط للإمام أحمد فوجدت في طبوع كرامات وحفظت الأخطاء والأوهام الموجودة في هذين في هذين في المجلدين في كتاب الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح. فحتى يقع النافع ممن عنده هذا الكتاب يصور الأخطاء من خلال كتاب منهج الإمام مسلم. أما الكتاب الثاني للإمام مسلم المطبوع فهو كتاب الطبقات وقد اضطرب فيه كثيرا المعاصرون ومنهم من سماه طبقات الرواه ومنهم من قال طبقات التابعين ومنهم من قال طبقات الصحابة وبعض المعاصرين جعل هذه الكتب متعددة للإمام مسلم والصواب أنه كتاب واحد تبع في مجلدتين لتحقيق ولله الحمد والمنة. وهذا الكتاب نافع مفيد جدا لمن أراد أن يتبحر في علم الرواية. هذا الكتاب لا ذكر فيه إلا للصحابة والتابعين تحت وهم أصل منابع من الحديث وكانت الرحلة آنفات محصورة معروفة ورتبه على هيئة جميعة من حفظه استطاع أن يسقط الأحاديث أو أن يلقى في قلبه حكم على الأحاديث يحرم فيه على الصواب إن لم يكن قد أصاب على الصواب. أولا الطبقات فكرة تقوم على محاور وهذا العلم له وجهان وجه يدل على علم التاريخ والثاني يدل على علم الحديث ولذا كتب المؤرخون طبقات ومن أشهرها طبقات الإنسان ومن أشهرها طبقات خليفة شباب خليفة الخيار فقالوا شباب ولا أريد أن أطيل وأذكر الفروق بين طبقات مسلم وطبقات خليفة وطبقات من تحت
ولكن اريد ان اختصر فاقول مسلم لم يذكر في كتابه الا الصحابي الذي له روايه والتابع الذي له روايه. فمن كان في زمن التابعين من الاولاء واهل النسب واهل الامره وما شابه ولتبع له روايه ما له ازهقه في الكتاب ان يختم طالب علم الحديث فقط. وجعل الصحابه جميعا طبقه واحده الا طبقه ولا طبقه من حيث ثبوت الحديث وعدمه ان هذا الصحابي حديث اهل الاسلام او من السابقه او من المتاخرين او ان هذا الصحابي كثير الملازمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم او غيرها. نجد ابن خالد قد قسم طبقات الصحابه الى خمس طبقات على حسب اصدقيته في الاسلام. وهذا يخدم المؤرخين. بينما مسلم ذكر الصحابه جميعا على انها طبقه واحده. وبدا باهل المدينه ثم باهل مكه ثم باهل الكوفه ثم باهل البقره ثم لأهل الشام ثم لأهل المطاهر. وكان الحديث في ذلك الزمان من حيث الموضع على هذا الترتيب. فتتبع منابع علم الحديث. فذكر المكيين من صحابة رسول الله. المدنيين من صحابة رسول الله. ثم المكيين ثم الكوفيين ثم البصريين ثم الشاميين ثم المصريين ثم من يقال الحسنى ثم ذكر التابعين. وقسم التابعين الى ثلاثه اقسام على نفس الترتيب. الطبقه الاولى التابعين اهل المدينه، الطبقه الثانيه التابعين اهل المدينه، الطبقه الثالثه التابعين اهل المدينه، الطبقه الاولى التابعين اهل مكه، الطبقه الثانيه التابعين اهل مكه، الطبقه الثالثه التابعين اهل مكه وهكذا. وما يجعل هذا المحور اخي محور البلد الا من ذكره قبل تابعي الطبقه الاولى من تابعي اهل المدينه وبعد الصحابه انقطاع الحته فشد في امرين ولله دارهما ابدع وما أدقه رحمه الله. فقال ذكر من مات قبل ولد رسول الله وذكرهم سردا. يلزم طالب العلم ان يعرف من الذي مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو وضعت له روايه فيها ذكر لصحابي روى شيئا متاخرا يعرف ان هذا ورد. ثم ذكر الصحابي بنفسه ولم يذكر احدا منهما في التبعيات لان الروايه عن الصحابيات اكثر منها بكثير عن التابعيات. ولما في ذلك من اثر عظيم ما الذي يريد ان قلنا الرحله في العصور الاولى قليله محصوره محدوده لما يصير سند فانظر الصحابي مدني التابعي مدني ينبغي ان يكون التابعي من اهل الطبقه الاولى وينبغي ان يكون الذي هو عن الطبقه الوسطى والدرجه الثالثه ان يكون من الطبقه الثالثه. فبالوهله الاولى من خلال ما تعرف من تقويم الامام مسلم هذا الراوي تعيين بيته وفي اي طبقه تستطيع بابها بالعلم ان تعرف هل الانسان متصل ام منقطع. والمجتمع راويان يحملان اسما واحدا واسم ابيهما اسم واحد ولكنهما مختلفان في البلده فانك تستطيع ان تفرق بينهما. فالطبقات تجد جليلا عظيما وهي مرتكز من تجربات دراسه الاجنبي والنظر في الاتصال والارتفاع. هذا هو الكتاب الثاني في الإمام مسلم
رحمه الله. أما الكتاب الثالث من كتبه المطبوعة فهو الجريدات المحداثة، وطبع طبعتين، الطبعة الأولى طبعت في الهجرة، وهذه هي الثانية مشروطة الربع الأولى. ذكر فيه من يروي عنه إلا فلان، وهذا خلف لا يقدره ولا يستطيعه إلا من تتبع واستقرأ استقراء تاما. فيقول فلان لم يروي عنه إلا فلان، وفلان لم يروي عنه إلا فلان، وفلان لم يروي عنه إلا فلان. وفي هذا أيضا فائدة جميلة لطلب العلم، ولا سيما في الرواة المأمورين الذين كاد أن يهملهم في كتابه الطبقات وفي كتابه السنة والأسماء، فكان مطلقا بما كتب رحمه الله. فكتبه كل كتاب يكتب الكتاب الذي قبله والذي بعده، وهذا هو المتلقي من كتاب التمييز. وكتابه التمييز كتاب في العلل، وفرق بعشرات المقولات عن التمييز لا يوجد في هذا الكتاب. الكتاب مطبوع عن اصل خطي محفوظ الظاهريه، مبتور الاول ناقص الاخر، والنقص كثير كثير. وسيلزمنا هذا الكتاب لما نشرح صحيح الامام مسلم، فالامام مسلم في بعض الامثله ذكر اسانيد واخرها في الباب، وما ذكر النكر ما ذكر اللفظ لانه المعلوم، وذكر اللفظ هنا واعلى. فهذا متمم بالصحيح، ولكنه يا للاسف ناقص. فسيلزمنا في امثله قليله، ولا سيما لما نصل الى النكهه الكفرين، اول مثال فيه في النكهه الكفرين. فهذا الكتاب يحوي متون الطرق التي ذكرها في الصحيح، وذكرها ليقوي فيها الحديث، لأن مسلما اعتمد الباب الحديثي على ما سنفصله فيما بعد، فذكر المسلم المعلولة هناك، ذكر المسلم ليقوي به ما قبله. ولا تذكر المسلم، فأدري تقومون عليه مسلم من قرأ صحيحه يجد أن يذكر السند ومتن السند ومتن السند ومتن، ثم في آخر الباب يذكر السند ويقول بنحوه مثله، وزاد فيه اشياء وهكذا. هذا الاثنان لمسلم فيه له فيه منهج، مسلم الف صحيحه في 15 سنه، فكل حرف فيه له دروس. ما وضع مسلم هذه كلمه نحوه ومثله وذكر السند ولا يذكر المثل عبثا ولا عملا، هذا يسعفنا في معرفه الفاظ الطرق الذي ذكر سعيدها ويذكر الفاظها ومتونها. ولكن هنا قصه ولا يشبه ولا يشبه الجوع من حيث الوجود، بل من حيث الاصل. بقي كتاب واحد للامام مسلم رحمه الله تعالى مطبوع، ولكنه لم يطبع بعده على هيئه الكتاب، وانما طبع اصلا في مجله في دمشق في مجلة مجمع اللغة العربية، حققته سكين الشهابي، وهو كتاب رجال عروة بن الزبير. ذكر فيه من روى عن عروة ابن الزبير حصرا وقسمهم طبقات، وعروة من المكثرين. هذه الكتب الإمام مسلم المطبوعة، وهذا تعريف عام بها لم آتي
إلا على المحور الآن والفكرة الأساسية الرئيسة لها إذن تقارب لا يحتمل التفصيل، ولنا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم بيان لمنهج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وثمان منهجية في الصحيح، ولعل ذلك يحتمل دروسا ثلاثة. أسأل الله رب العرش العظيم أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مرحوما، وأسأل الله سبحانه أن يزيدنا ولا ينقصنا. وأطلب من إخواني أن هذه الدروس تحتاج إلى متابعة وتحضير وقراءة، وأطلب منهم أن يقرأوا مقدمة الإمام النووي حتى بذلك شرح مقدمة، وإن وجدت مشاكل أو أسئلة أطلب من إخواني القائمين على هذا المسجد أن يضعوا صندوقا وفي هذا المسجد والإخوة يضعون الأسئلة فيه، وإن شاء الله في كل شهر لنا موعد مع هذه الأسئلة نجيب عنها ونفصل المقام فيها ونزيل الإشكال عنها. والله موفق للخيرات والهادي للصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.